انتهى المصنف إلى هذه النتيجة، وهي أن المراد المقام من الناهي، المراد هو الناهي عن نقض الأحكام الثابتة المتيقن سابقا، وبعبارة أخرى المراد من الناهي هو الأمر بترتيب الأحكام السابقة الثابتة المتيقن، كانت له أحكام ثابتة له بسبب اليقين به. شارع يقول عند الشك في بقاء المتيقن لا ترفع ايدك عن هذه الأحكام، ثبت تلك الأحكام، رتب تلك الأحكام، وكأن الشك لم يعرض لك. هذا هو المراد، هذا المراد وهذا المضمون. قال المصنف انه شلون يمكن التعبير عنه، التعبير عنه قال ينحصر في احد امور اربعه. يمكن التعبير عن هذا المفاد بان يكون المراد من اليقين المتيقن على نحو التجوز في الكلمه، لا تنقض اليقين يعني لا تنقض المتيقن، استعمل كلمه اليقين مجازا في المتيقن، لا تنقض اليقين يعني لا تنقض المتيقن، يكون تعبير عن هذا المعنى، لا تنقض المتيقن من حيث احكامه. الامر الثاني ان يكون التعبير عن هذا المعنى بنحو حث المتعلق، لا تنقض اليقين يعني لا تنقض متعلقا شنو؟ اللي هو المعنى المتيقن، يكون تعبير عن هذا المعنى، لا تنقض احكام المتيقن. واضح. النحو الثالث أن يريد من اليقين المتيقن لكن بنحو مجاز في الإسناد، مجاز في الإسناد مثل كلمة. واضح. بأن يكون لا تنقض اليقين يعني لا تنقض اليقين يعني اليقين، اليقين يعني اليقين، من اليقين لا يراد بالكلمة المتيقن، لا يراد اليقين، لكن نسبة النقض إلى اليقين مو نسبة حقيقية، الواقع اليقين مسند، النقض مسند إلى المتيقن، لكن باعتبار مشابهة المتيقن لليقين أسند النقض الذي من حقه أن يسند إلى المتيقن أسند مجازا إلى اليقين، كما في جرى الميزان. هذا وضحناه المطلب، لأن المشابهة المصححة لذلك هي كون اليقين مثلا كاشف عن المتيقن، أو كون متحد مع المتيقن بحسب الواقع. هذا هو وجه الشبه بين اليقين والمتيقن اللي صحح إسناد النقض إلى اليقين مع كونه في الواقع مسند إلى من؟ إلى المتيقن. من قبيل الماء والميزاب، علاقة بينهما صحة إسناد الجريان إلى الميزاب، والحال هو في الواقع مسند إلى من؟ إلى الماء، الماء والجاري. هذا النحو الثالث. النحو الرابع اللي يختار المصنف أن يكون التعبير عن هذا المضمون باعتبار أن النهي في الرواية نهي عن نقض اليقين، نهي عن نقض اليقين، لكن هذا يجعل كناية عن لزوم العمل بالمتيقن وترتيب أحكامه، كناية يجعل. لا عدنا تجوز في الكلمة، لا عدنا حذف متعلق، لا عدنا تجوز بالاسم، الناقض لليقين، الناقض مسند لليقين. واضح. من دون ان يكون هذا الاسناد اسناد مجازي، لا اسناد حقيقي، لكن المراد بهذا المعنى والمراد هو هذا المعنى، هذا المعنى هو لازم المعنى، معنى الكنائي المراد، المراد به لازم هذا المعنى، كما هو متعارف في بعض الكنايات. اكو عندنا مراد استعمالي معنى استعمل فيه اللام بمعنى مراد جدي مراد كنائي يسمون زيد كثير الرماد هذا مراد استعمالي. المراد الجدي ليس هو هذا المراد الجدي والإخبار عن ماذا عن كرم زيد. غاية الأمر أنه من الأساليب البلاغية هو أنهم إذا أرادوا يعبرون عن معنى يعبرون عن شنو يجيبون ملزومة ويريدون به شنو ذات اللعب اللي هو المعنى المراد جدا. هو اللي يخبر عن كرم زيد ما يقول زيد كريم يقول زيد كثير رماد. هنا ماكو مجاز الكلمة ماكو مجاز الكلمة ماكو مجاز الكلمة لكن هذا يقول كناية عن الكرم. المراد الجدي هو الكرم لكن هو يجيب هاي الألفاظ التي لها معنى معين ويستخدم يستعمل هاي الألفاظ في هذا المعنى المعين لكنه مراد الجدي مو هذا المعنى. مراد الجدي شنو؟ معنى آخر كناية. هاي الكناية عندما الصح إذا كان بين المعنيين والمعنى المستعمل فيهما والمعنى الكنائي بينهما ملازمة بحيث يكون المعنى الكنائي لازم للمعنى اللي بيستعمل فيه اللفظ هنا يصح استعمال الألفاظ في الملزوم وإرادة الشنو لازم من باب الكناية. كثرة الرماد لازمة الكرم. زيد مهزول الفصيل لازمة الكرم. يعبر عن ذات المعنى ملزوم واضح. دائما في صحة الاستعمال الكنائي لا يشترط صدق واقعية المعنى المستعمل فيه اللفظ. المعنى المستعمل فيه اللفظ ليس شرطا في صحة الكلام الكنائي سواء صح المعنى المستعمل فيه اللفظ كان كاذب أو صادق بل حتى إذا كان محرم الكلام يكون صادق بصحة المعنى الكنائي صدق المعنى الكنائي. إذا صدق المعنى المستعمل فيه اللفظ ليس شرط في صحة الكلام وإنما صدق المعنى الكنائي هو الشرط في صحة الكلام. ولذا زيد كثير الرماد يصح حتى إذا كان زيد فما يستعمل الحفظ ولا عنده رماد إلا عنده غاز وأنت الغاز وكذا رماد ما عنده حفظ ما عنده يصح أن قال زيد كثيرا شنو رماد. ليش؟ لأن المراد الجدي والإخبار عن الكرم المدار في صحة هذا الخبر وعدم صحته هو شنو صحة المراد الجدي منه وعدم صحته. واضح. مصنف يقول ما نحن فيه من هذا القبيل. يقول بأن الرواية الشريفة تقول لا تنقض اليقين أسندت النقض إلى اليقين ونهت عنه. واضح. نقض اليقين إلى لازم إلى شنو؟ إلى لازم. نقض اليقين لازمه شنو؟ شنو لازمه؟ عدم العمل بأحكام المتيقن. فالنهي عن نقض اليقين لازمه شنو؟ العمل بأحكام المتيقن وترتيب هاي الأحكام. هاي الملازمة لابد من توضيح حتى يصح استعمال هذا في المعنى الكنائي. مصنف يقول بأنه اليقين بالشيء لا إشكال أن من اللوازم هو أنه يقتضي العمل بذلك الشيء والعمل به العمل بالشيء المتيقن. واضح. من لوازم اليقين بالشيء هو العمل بذلك الشيء. هذا الملازمة واضحة. إذا تيقنت جنابة بوجود شيء من لوازمك شنو أن تعمل بذلك الشيء. إذا تيقنت بنجاة الثوب من لوازمه شنو أن تعمل بذلك الشيء. إذا اليقين بالشيء يقتضي العمل بالشيء يقتضي يعني يلازم. واضح. العمل بالشيء. واضح. حل اليقين نقض اليقين بهذا البيان يكون من لوازم شنو؟ من لوازم شنو؟ عدم العمل بذلك الشيء. اليقين بالشيء يقتضي العمل بالشيء، حل اليقين يقتضي شنو؟ عدم العمل بالشيء. واضح اللي اقوله؟ لما تقول الرواية لتنقض اليقين يعني تنهى عن حل اليقين بالشيء، هذا لازمه العمل بيش بالشيء وترتيب شنو احكام الشيء. صار واضح؟ اذا الرواية استعملت لا تنقض اليقين في معناها في لا تنقض اليقين، لكن لا تنقض اليقين هو المراد الجدي المتكلم. مراد الجد المتكلم هو لزوم العمل بالمتيقن وترتيب احكام المتيقن، هذا المعنى الكنائي لا تنقض اليقين بالشرك. فبالنتيجه هو ينهى عن نقض المتيقن، فعبر عن هذا المعنى السابق بهذا الاستعمال الكنائي لا تنقض المتيقن، لتنقض احكام المتيقن، رتب احكام المتيقن. هذا يصح التعبير عنه دين الاتيان بلا تنقض اليقين على المراد لازم معلوم. مصنف يقول ان هذا الاحتمال الرابع هو اقوى الاحتمالات، الاحتمال الاول والثاني قلنا ما يمكن الالتزام به، تجوز في الكلمه وحتى المتعلق، فيدور الأمر بين الثالث يعني التجوز في الإسناد وبين الرابع. ثم يقول الرابع أوجه المقبولية، وبهذا الوجه الرابع في الحقيقة اللي يوجب وداعة هذا الوجه الرابع، مصنف يقول انه اكو به اشاره الى دليل المساله الناس، يعني في الاستعمال الكنائي يقول هو دائما الكناية يقول دائما أكو بيها بيان للمراد مع إقامة الدليل عليه، هنا عم يقول استعمل هذا الأسلوب، بيّن مراده وأقام الدليل، يعني مراده شنو؟ هو النهي عن نقض أحكام المتيقن أو عبر الأمر بترتيب أحكام المتيقن، هذا المراد. يقول هذا جاب وأقام الدليل عليه وهو شنو؟ لا تنقض اليقين، أن هذا اليقين من حيث هو يقين ما ينبغي أن ينقضه، يعني أن اليقين بالشيء يقتضي هذا، واضح. الدليل عليه هو حرمة وعدم جواز نقض اليقين بالشيء، أن الشيء ما ينبغي الاعتناء به، فتكون تبني على أنك شنو باقي عندك يقين، واضح. هذا هو الدليل شنو؟ عدم جواز رفع اليد عن احكام المتيقن، وهو يبين مراده مع اقامه الدليل عليه، والدليل عليه هو ان اليقين ما ينبغي نقضه بالشك، ان الشك مو شيء ينبغي الالتفات اليه، بل ينبغي عدم نقض اليقين بالشك، هذا يكون دليل على لزوم ترتيب احكام المتيقن. على كل حال هذا اي يعني كأنه اشبه بالدليل، هذا انه كثرة الرماد هي دليل ترى اشي كأنه زيدنا في الفصيل انه يبين مراده والكرم مع بيان دليله، وهذا هو كأنه مزول الفصيل عن كل دليل على الكرم. زين هذا مو مهم، المهم هو هذا المطلب الرابع. بناء على هذا يقول المصنف حينئذ نسأل نبرح هذا السؤال، أن النقض في الرواية ماذا يراد به؟ النقض الواقعي الحقيقي أو النقض العملي؟ الآن نطرح هذا السؤال مرة أخرى، لا تنقض يراد باللفظ المنهي عنه اللفظ الحقيقي او اللفظ شنو العملي. هذا سؤال لما طرحناه سابقا قلنا الجماعة قالوا لا لا يراد من اللفظ الحقيقي. ليش؟ لأن اليقين ينتقض حقيقة البيش بالشك، وانتقاض بالشك خارج عن الاختيارية. بمجرد أن يقرا عليه الشك المكلف ينتقض يقينه. بعد ما لا داعي الشارع يقول له يحرم عليك الناقض، هذا مو معقول أصلا. يحرم عليه النقض والحال أن النقض خارج عن اختياره. واضح؟ إذن لابد أن يكون المراد بالنقض والنقض العملي لليقين السابق. واضح هذا؟ أن تنقض اليقين مو حقيقة اليقين، حقيقة تقض. ما قادر على عدم نقضه حتى يكلف بعدم نقضه، وإنما تنقض اليقين عملان. يعني اليقين الشك تظن أنك من عمل حتى تجري نفس ما كنت تعمل به على تقدير وجود شنو اليقين. حينما اليقين يخبر منك هذا العمل، حتى لما تجيب هذا العمل معناه نقضت اليقين عملا. يعني يقول لك لا تجيب هذا العمل اللي ما يقتضي اليقين، وإنما تجيب العمل اللي يقتضي دائما شنو اليقين، وبذلك لا تكون قد نقضت اليقين عملا. واضح؟ اتجه العمل. مصنف يقول أن التدقيق في المسألة يقتضي عكس هذا، وأنه كل محذور ماكو في أن نفترض أن النقض المنهي عنه هو النقض الحقيقي. النقض الحقيقي يعني شلون النقض الحقيقي والحال أن اليقين ينتقض حقيقة بالشك، والتكليف بعدم النقض غير معقول. يقول يقول هذا إنما يكون محذور لو كان النقض النهي عن نقض اليقين مراد جد المتكلم. إذا كان النهي عن نقض اليقين مراد جد المتكلم، ما يعقل أن يريد جدا النهي عن النقض الحقيقي علما لليقين. ما يعقل، لأنه اليقين انتقض بالشك حقيقة. واضح؟ لكن يقول بناء على الاحتمال الرابع اللي رجحناه، النهي عن النقض اليقين مو مراد جدي، وانما مراد استعمالي فقط. هذا حتى لو كان محال المعنى الكنائي صح، ما قلنا صدق الكنايه ما يتوقف على صدق المعنى الاستعمالي، مراد الاستعمالي، ولا على إمكان، بل يصح إذا صح المعنى الكنائي. ولو كان المراد الاستعمال شنو محال، محال أصلا، مع ذلك يصح المعنى. يقول في محل الكلام صحيح الرواية تنهى عن نقض اليقين بالشك، لكن هذا النهي عن نقض اليقين بالشك مو مراد جدي، مراد استعمالي. وليكن محال، ليكن كاذب، ليكن مو صحيح، ما دام المناط على المعنى الكنائي. المعنى الكنائي إذا صح ما كنا نعمل إبقاء الكلام على ظاهره، وهو أن النقض هو نقض لليقين، والنقض نقض حقيقي ينهى عن نقض اليقين حقيقة. ما أقدر أقول لك المتكلم أنه شلون تنهاني، هذا مو معقول. إذا أنا ما أريد هذا المعنى، أنا ما أريد واقعا أن أنهاك عن نقض اليقين بالشك، حتى تقول لي هذا مو معقول، وإنما أريد شنو؟ أنا أنهاك عن نقض أحكام المتوكل. لازم أريد. واضح؟ نسرع المقدار. قال رابعا أن يكون النهي عن نقض اليقين كناية عن لزوم العمل بالمتيقن وإجراء أحكامه، كناية عن هذا، لأن ذلك أي لزوم العمل بالمتيقن وإجراء أحكامه لازم معناه، لازم معناه النهي عن نقض اليقين بالشك. باعتبار قاعدين الملازمة، باعتبار أن اليقين بالشيء مقتضى للعمل به، به يعني بالشيء مو باليقين، يقتضى العمل بالشيء. فحله، حل اليقين يلازم رفع اليد عن من؟ عن ذلك الشيء أو عن حكمه، إذ لا يبقى حينئذ ما يقتضي العمل به، يعني ما يقتضي العمل به هو اليقين، فإذا راح اليقين يلازم شنو؟ عدم العمل بذلك الشيء. فالنهي عن حله بالرواية، عن حل اليقين، عن نقض اليقين، يلزمه النهي عن ترك مقتضاه، يعني النهي عن ترك العمل بمتعلقه. ليش ترك العمل بمتعلقه؟ يعني رتب احكام المتعلق، يعني لا تنقض المتيقن. واضح؟ واضح العبارة؟ واضح. فالنهي عن حل اليقين يلزمه النهي عن ترك مقتضى اليقين. شنو هو اليقين؟ شو يقتضي الا بالشيء؟ يقتضي العمل بالشيء. النهي عن حل اليقين يعني النهي عن ترك ما يقتضيه اليقين، يعني النهي عن ترك العمل بالشيء، يعني لزوم ترتيب احكام الشيء المتيقن. وقد عرفت في المقدمه الاولى وفي مناقشة الشيخ بعد إرادة الوجهين الأولين، فيدور الأمر بين الثالث والرابع، والرابع هو الأوجه والأقرب، ولعله هو مراد الشيخ الأعظم، وإن كان الذي يبدو من بعض تعبيراته إرادة الوجه الأول الذي استبعد شيخنا المحقق الناعيلي أن يكون مقصوده، أن يكون مقصوده ذلك كما تقدم. أما هو يعني شيخنا النائيني فلم يصرح بإرادة أي من الوجهين الآخرين، والأنفس في عبارة بعض المقررين لبحثه إرادة الوجه الثالث، يعني تجوز في الإسناد، إذ قال إذ أنه يصح ورود النقض على اليقين بعناية المتيقن. هاي تناسب الاحتمال الثالث، أن يرد النهي على اليقين ينسب النقض إلى اليقين لكن بعناية الشنو؟ متيقن قد يجرى الميزان. وعلى كل حال فالوجه الرابع عن الاستعمال الكناية أقرب الوجوه وأولاها، وفيه من البلاغة في البيان ما ليس في غيره، كما أن فيه المحافظة على ظهور الأخبار وسياقها في إسناد النقض إلى نفس الشنو؟ يقين. حافظنا على النقل مسند الى اليقين، ما غيرنا به، لكنه مو هو المراد، مراد به لازم المعنى. كناية ما بها مجال حقيقة النار. وقد استظهرنا منها كما تقدم في المقدمة الأولى أن وثاقة اليقين بما هو يقين هي المقتضية للتمسك به، وفي الكناية كما هو المعروف بيان للمراد مع إقامة الدليل عليه، فإن المراد الاستعمالي هنا الذي هو حرمة نقض اليقين بالشك يكون كالدليل والمستند للمراد الجدي المقصود الأصلي في البيان. يعني إيه مقصود إقامة الدليل واضح أشعار كان الدليل المعنى، والمراد الجدي هو لزوم العمل على وفق المتيقن بلسان النهي عن نقض اليقين. ثالثا بعدما تقدم ينبغي أن نسأل عن المراد من النقض في الأخبار، هل المراد النقض الحقيقي أو النقض العملي؟ المعروف أن إرادة النقض الحقيقي محال، فلا بد أن يراد النقض العملي. ليش؟ لأن نقض اليقين كما تقدم ليس تحت اختيار المكلف، لا يصح النهي عنه. ليش؟ لأنه ينتقض اليقين بمجرد عروض الشك. وعلى هذا بنى الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية وغيرهما، لكن التدقيق في المسألة يعطي غير هذا، إنما يلزم هذا المحدود لو كان النهي عن نقض اليقين مرادا جديا. أما على ما ذكرنا من أنه على وجه الكناية فإنه كما ذكرنا يكون مرادا استعماليا فقط. ولا محذورة في كون المراد باستعمال الكناية محالا أو كاذبا في نفسه، وإنما المحذور إذا كان المراد جد المكنى عنه كذلك، يعني محال أو كاذب. وعليه فحمل النظر على معناه الحقيقي أولى ما دام أن ذلك يصح بلا محذور. النتيجة أنه إذا تمت هذه المقدمات فصح إسناد النقض الحقيقي إلى اليقين من أجل ولاقته من جهة ما هو يقين، وإن كان النهي عنه يراد به لازم معناه على سبيل الكناية فإنا نقول. الآن نجي إلى صلب المطلب، أصل المطلب وهو التفصيل بين الشبهات بين اليقين بالمقتضي واليقين الشك في المقتضي والشك في الرافع. نجي إلى أصل المطلب، يقول المهم في المقام هو أن النقد في الرواية علم المسند. لو كان مسند إلى المتيقن يجي كلام الشيخ الأنصاري أنه لا بد أن يكون في المتيقن جهة عبران وإحكام، وهاي ما نعترع ليها إلا في موارد الشك في الرافع. واضح، لكن هذا اللزم الموقوف احنا قلنا على ان يكون النقد مسند علما الى المتيقن، هذا على الوجه الاول يصح اذا قلنا التجوز في الكلمه. على الوجه الثاني يصح اذا قلنا مبني على حسب المتعلم، واضح النقد مسند علما الى المتيقن. أما على وجه الثالث الرابع فهو صحيح. ليش؟ لأن النقل على الوجه الرابع على الأقل أسند علما إلى اليقين، أسند إلى اليقين الله، ما أسند إلى المتيقن إلا باعتبار معنى كنائي. بل حتى في المعنى الكنائي ما كنا ناخذ مسند إلى المتيقن، إنما أقول ناهي عن رفع اليد عن أحكام المتيقن. نقض أصلا لا لفظا يقول المصنف، ولا لفظا هو مسند المتيقن. أما لا لفظا فواضح لأنه لفظا مسند النقض إلا ولا لفظا، لأنه حتى في المعنى الكنائي ما قل نهي عن نقض المتيقن، يعني ما افترضنا أن المعنى الكنائي هو النقض عن نهي عن نقض المتيقن، وأن اعتبرنا المعنى الكنائي شنو هو لزوم ترتيب أحكام المتيقن. نقض ما هو أصلا في المعنى الكنائي ولا في النقض مسند إلى المتيقن. إذن النقض في الرواية مسند إلى اليقين، واليقين يجب أن يكون مبرم ومحكم صحيح. من الواضح بأن اليقين مبرم ومحكم في كل من موارد الشك الرافع والشك شنو فلا وجه إذا كان لبنا ما أخذ، بس يقول إحنا حتى لبنا أيضا ما مسند النقض علما إلى المتيقن. لا عوص يقوله، فإننا نقول إن اليقين لما كان في نفسه مبرما ومحكما فلا يحتاج في صحة إسناد النقض إليه إلى فرض أن يكون متعلقه مما له استعداد في ذاته علما للبقاء. هذا ما يستغرب، ما يحتاج إلى هذا، هو بنفس الأمر مبرم ومحكم والنقض أسند إليه، وإنما يلزم ذلك لو كان الإسناد اللفظي إلى نفس المتيقن ولو على نحو المجاز. وأما كون أن المراد الجدي هو النهي عن ترك مقتضى اليقين، هو شو قال المصنف؟ المراد الجدي هو هذا الذي هو عبارة عن لزوم العمل بالمتيقن، فإن ذلك مراد لبي وليس فيه إسناد للنقض إلى المتيقن في مقام اللفظ حتى يكون ذلك قرينة لفظية على المراد من الشنو متيقن، فما في إسناد للمتيقن. والسر في ذلك أن الكناية لا يقدر فيها لفظ المكنى عنه، ما يقدر فيها لفظ المكنى، قدر فيها المعنى. واضح بعد لفظ ما قدره، اذا الشارع ما اسند النقض الا الى شنو المتيقن. نقول المتيقن يجب ان يكون الى اليقين، نقول اليقين يجب ان يكون. هذا جواب. على ان هذا التردي. يقول لو كان النقب لبان قدمنا مسند الى المتيقن هذا هم ما يكون دليل، ما ان اسند النقب المتيقن احنا قدمنا على ان المكنى عنه معنى الكناية. لا بيقول نقب المتيقن ليس هو حرمة نقب المتيقن حتى تقول النقب المعنى اللبي اسند الى المتيقن فيتم كلام الشيخ الانصاري، بل كما تقدم هو حرمة شرط مقتضى اليقين الذي هو عبارة عن لزوم العمل بالمتيقن. فلا نقض مسند الى المتيقن لا لفظا ولا لفظا حتى يكون ذلك قرينة على ان المراد من المتيقن هو ما له استعداد في ذاته للبقاء لاجل ان يكون مبرما يصح اسناد النقض. من نقض مسند الى نفس اليقين بلا مجاز في الكلمة ولا في الإسناد ولا على حد مضاف، ولكن النهي عنه أي عن اليقين جعل عنوانا على سبيل الكناية عن لازم معناه وهو لزوم الأخذ بالمتيقن في كان الحال في حال الشك بترتيب آثاره الشرعية عليه. وهذا المكنى عنه عبارة أخرى عن الحكم ببقاء المتيقن. وإذا كان النهي عن نقض اليقين من باب الكناية فلا يستدعي ذلك أن نفرض في متعلقه استعداد البقاء ليتحقق معنى النقض، لأن استعداد البقاء متحقق بدون ذلك. استعداد البقاء من آثار استعداد اليقين للبقاء وإحكام وإبرام اليقين، هذا ما يتوقف على فرض احكام وابرام متعلق اليقين، المهم ان متعلق النقض مبرم الله. وعليه فمقتضى الاخبار حجيه الاستصحاب في موضع الشك المقتضي والرافع معا. ونحن اذا توصلنا الى هنا شنو ونحن اذا توصلنا الى هنا من بيان حجية الاستصحاب مطلقا في مقابل التفصيل الذي ذهب اليه الشيخ الانصاري، لا نجد كثير حادث في التعرض للتفصيلات الاخرى في هذا المختصر، ونحيل ذلك على التفصيلات لا سيما رساله الشيخ الاستصحاب، فان في هذا التفصيل هنا واضح. يعني آخر ما خلال مؤسسين في النقض على الحال ما مستدعي اليقين، لكن ما في اللفظ اللغضية قضية لغضية وما ناظر الآن ناظر ما طلبه هو ما نقدر نقول انه احنا صح لنا ان ننسب هذا الى هذا، ما نقدر نقول
قرينه موجوده ما تكفي قرينه
قرينه تقول ان النقوى في الواقع والحقيقه لا نقدر نقول أن الشارع أسند النقض إلى المتيقن، فلا بد أن يكون المتيقن مما له استعداد. هذا نقدر نقول لا بيع المطعم لا بد شيء لا بد شيء يصير، وإلا كل شيء دليلك على هذا النقض شو دليل يقين. يقول لا حيث أن إسناد النقض يقين مجازي وأن مراد المتكلم جدا هو إسناد النقض أي متيقن، فإحنا بذاك المراد اللي استكشفناه من هذا نقول أن الشارع أسند النقض أي متيقن، فلا بد أن يكون متيقن مما له استعداد له، مو شيء هذا كلام خالص. لو نقول الشارع أسند ما في الشارع ما أسند النقض أي متيقن حتى نستكشف منها النتيجة، واضح اللي أقوله؟ ما أزل الشارع قول تجد قول على الشارع الشارع ما أزل النقض غير المتيقن شايف على أثنت النقض اليقين نقض أثنت النقض اليقين بل اللبان وواقعا هو أثنت النقض المتيقن بس هاي مو قضية لفظية حتى نستكشف منها أثارها ونتيجتها. بعد فراغ الشيخ الأنصاري من ذكر الأقوال في المسألة ومناقشتها شرع في بيان أمور تتعلق به هي شنو بالاستصحاب بلغت 12 أمرا واشتهرت باسم تنبيهات الاستصحاب وصار لها شأن كبير عند الأصوليين وصارت موضع عنايتهم لما لأكثرها من الفوائد الكبيرة في الفقه ولما لها من المباحث الدقيقة الأصولية وزاد فيها شيخ أساتذة الفقه كفاية تنبيههم وصارت 14 تنبيها ونحن ذاكرون بعون الله تعالى أهمها وتوفينا للمصاب حتى الإمكان والاقتصار على ما ينفع الطالب المبتدئ. التنبيه الأول استصحاب كلي. أما الغرض من استصحاب الكلي هو استصحابه فيما إذا تيقن بوجوده في ضمن فرد من أفراده ثم شك إلى آخره. استصحاب مرة نجري في الفرد مرة نجري في الكلي وهذا طبعا يختلف في بعض الأحيان حينما نجري الاستصحاب للفرد غرضنا أن نرتب الأحكام الثابتة للفرد بما هو فرد وحينما نجري الاستصحاب في الكلي أيضا غرضنا أن نرتب الأحكام الثابتة للكلي بما هو كلي وفي بعض الأحيان الأحكام الشرعية لا الشرعية تختلف قد تثبت من فرد ما هو فرد شيء يتميز عن الغير وقد تثبت للكلي بما هو كلي هذا واضح هذا مثلا في الفقه ثبت ان مثل المسحات من اثار المحدث على عم ان يحدث الحدث الاكبر او الاكبر الشرعي مثل المسحات اثر شرعي مترتب على كلي الحدث بينما حرمة الدخول في المسجد أثر مترتب على حدث خاص على الفرد وأثر واضح مرة أريد أرتب هذا الأثر لغرض الاستصحاب هو تشكيل الأثر المترتب على الفرد من استصحاب الفرد لا تفكرت في أكثر مرة يكون الغرض من الاستصحاب هو تركيب الأثار المترتبة على الجامع على الكلي في نجم الاستصحاب الأركان توفرها في الكل شلون يكون عادة واضح يكون بهالشكل إذا تيقن بوجود الكل سابقا شلون تيقن بوجود الكل لابد في ضمن فرد اللي قدرون ليه يقل أن يوجد بدون الفردين حينما تتوفر الأركان في الكلي كلام مثلا في استصحاب الكلي توفر الأركان في الكلي لابد أن يكون بهذا الشكل حصل عندك اليقين بالكلي في ظل فردين ثم شككت في بقاء الجنو كلي واضح دائما استراب حصول اليقين بالكل يلازم استراب حصول اليقين بيش في الفارض دائما حين يكون عندك يقين بالكل لا بد عندك يقين بيش في الفارض كل ما يجب غير فارض واضح هذا الشك في بقاء الكل بعد اليقين بوجوده إلى ثلاث أنحاء إلى الصور هاي الصور معروفة بينهم بأقسام كل الثلاثة أقسام استصحاب الكلي أصلا اشتهرت في القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث يقال أن الاستصحاب هنا لا يجري لأنه من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي أو هنا يجري لأنه داخل في الدخل الأول من أصحاب الكلية. يشتغل في الأقدام الثلاثة أصحاب الكلية. القسم الأول أن يكون الشك في بقاء الكلي ناشئ من الشك في بقاء نزل ذلك الفرد الذي تيقنا بوجوده. القسم الأول الواضح يعني المكلف عند يقين بوجود فرد سابقا فتيقن بوجود شنو الكلي، ثم شك في بقاء نفس ذلك الفرد اللي تيقن به، وهذا الشك في بقاء نفس الفرد أو جبل الشك شنو في بقاء الكلي. كان عنده يقين من وجود زيت في المسجد فتيقن بوجود إنسان في المسجد، بعد مدة شك أن زيت طلع من المسجد أو لا، أو جب له هذا الشك الشك في بقاء إنسان شنو في المسجد. هنا يقدر يجي الاستصحاب في الفرد ويقدر يجي الاستصحاب في الكلية. إذا كان الأثر اللي يريد إثبات الاستصحاب أثر مترتب على الفرد فيجي الاستصحاب في الفرد، كما إذا قيل له مثلا سبح ما دام زيت في المسجد، ما دام زيت في المسجد سبح حتى مثلا، يقول أنا كنت على يقين من وجود زيت فأجل استصحاب شنو زيت لغرض إثبات وجود التسبيح مثلا. ومرة يقولوا له سبح ما دام إنسان في المسجد، واضح فيلك تبدل كلي كنت على يقين منه فأجل استصحاب مضائل كلي لغرض إثبات هذا الأثر، واضح. هذا النحو الأول، هذا يسمى استصحاب الكلي من القسم الأول، أن يكون الشك في بقاء الكلي ناشئ من الشك في بقاء الفرد الذي تيقن بوجوده سابقا وكان هو السبب في الشك في هو السبب في اليقين بوجوده الكلي سابقا. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في تعيين ذلك الفرد الذي تحقق الكلي في ظنه، ودوران بين فردين أحدهما باق جزما والآخر مرتفع جزما. لاحظوا لو فرضنا أنه أنا كنت على يقين من وجود الكلي سابقا أمس، وجود إنسان في المسجد، لكن ما أدري أن هذا الكلي تحقق في ضمن زيد أو ضمن شنو آه. هذا كان حدي تردد فيه أصل وجود الكلي متيقن ما في شيء، واضح، وإنما التردد في الفرد الذي تحقق الكلي في ظنه. هذا التردد في الفرد ما ينافي الجزم واليقين بيس بالكلي كما هو واضح. الآن لما أجي أشوف زيد قدام عيني خارج المسجد، واضح واضح، وعامر لو كان هو اللي تحقق الكل في ظنه فهو باقي في المسجد، حينما اشوف زيد خارج المسجد هو رأس رؤية زيد خارج المسجد، خليني اشوف في بقاء شنو في بقاء الكل. ليش انا ايش اقول؟ اقول لو كان الكل موجود في ظن زيد فهو شنو ارتفع خلاص. نعم لو كان في ضمن عامر فهو باقي جزما او محتمل البقاء، يعني القسم الثاني يعيش مثلين عدنين، بل لو كان في ضمن عامر ممكن انه باقي او لا قطعا باقي، واضح شلون قطعا باقي. يعني انا قدامي اشوف زيد خارج المسجد، واضح، وعامر شنو داخل المسجد، واضح. الكل اللي كنت على يقين منه أشك في بقاء، لأن هذا الكل إن كان متحقق في ضمن زيد فهو ارتفع، إن كان متحقق في ضمن عمر فهو شنو باقي. إذا شك في أنه متحقق في ضمن زيد أو في ضمن عمر يخليني أشك في بقاء الكلي في بقاء الجامع، واضح. هذا فرق عن القسم الأول، واضح. في القسم الأول ما عندي تردد في الفرد اللي تشخص الكلي به، هنا عنده تردد في الفرد اللي شخص الكلية فيه، وهذا التردد هو اللي يخليني أشك في بقاء الكلية بعد ارتفاع أحد الفردين جزمان. واضح هذا مثال شنو؟ مثال اللي يتيقن فقهان، مثال اللي يتيقن بالحدث المردد بين الحدث الأكبر والشنو والأصغر، ثم يتوضأ. هذا وضوء يخليه يشك في بقاء الكل، لأن الكل المتيقن سابقا إن كان موجود في ضمن الحدث الأصغر هذا مرتفع قطعا بيش بالوضوء، وإن كان موجود في ضمن الحدث الأكبر فالرباط ليس. إذن هو فعلا بعد الوضوء ما يقدر يقول أنا محدث، يقدر يقول أنا محدث. إذن شك هو في بقاء كلي الحدث. هذا القسم الثاني ما يقدر يقول أنا محدث، ها ومن الذي يقول ما يقدر يقول ما يقدر يقول أنا محدث. واضح هذا يشوف احتمالا أن حدث ارتفع، ولهذا عملا هو لازم يرتب على ثابت الحدث، هو ما يقدر. لو فرضنا انه اقوى اثر لكلية الحدث يعني مع ذلك مثلا على الشخص يجوز ان يمس النصف، على الشخص يجوز ان يمس الشنا. اذا قلنا ان الاستصحاب ما يجري، اذا قلنا ان الاستصحاب الكلي ما يجري فيجوز ان يمس النصف، بل اذا قلنا بان الاستصحاب الكلي يجري يجري صحيح يجري فيستقر. هذا القسم الثاني. هذا القسم واضح ان الاستصحاب ما يمكن اجراءه في الافراد في هذا القسم. القسم الاول واضح يمكن اجراء الاستصحاب في الكلي وفي الشنو وفي الفرد، يعني كل اكان توفر في كل منهما. هذا الاستصحاب لا يمكن اجراءه في الفرد. واضح ليش ما يمكن اجراءه في الفرد؟ يجري في أي فرد؟ في الفرد المرتفع قطعاً، طبعاً مرتفع قطعاً بعد ما في شك حتى نستصحب شنو قطعة. في الباقي قطعاً يقين سابق ما في الباقي قطعاً ما في يقين سابق به حتى نستصحب بقاء. إذن أكان استصحاب متوفر في كل من الفردين. بيت الإجراء الاستصحاب في الأفراد، ولذا من يقدر في المقام أن نرتب الآثار المترتبة على الأفراد ليس الترتيب. واضح هذا القسم الثاني. القسم الثالث والأخير من القسم اللي هو مربع الإشكال والخلاف هو أن نختلف أن الشك في بقاء الكلي ينشأ من الشك في وجود فرد آخر يقوم مقام الفرد الأول عند ارتفاع بلا فاصل. هذا يعني توضيح المكلف حد يقين من وجود الكل سابقا في ظل فرد معين ما مردد، وجود الإنسان في ظل زيت من الزيت هذا حد يقين، وعنده يقين أيضا بأن زيد طلع من الملجأ، لكن يحتمل أنه في حال خروج زيد من المسجد دخل عامر، بحيث أن المسجد ما خلا من إنسانين. هذا يحتمل ما دام ينطرح هذا الاحتمال، إذن هو يشك في بقاء الشنو الكلي، لأنه إذا عامر دخل مقارنا لخروج زيد فالكل ذهب، ما دعا عمر ما دخل مقارنة زيد الكلي شنو مباطي، يشك في بقاء الكلي لأنه يحتمل أنه حين ارتفع الفرد المحقق الكلي بظنه اقترن بارتفاعه حدود فرد شنو جديد بحيث ان كل من عدم على هذا الاحتمال كل باقي فهو يشف في بقاء الكل لهذا السبب. هذا القسم الثالث من اقسام اصحاب الظاهر في اتفاق على جريان اصحاب الكليه الاول والثاني وهناك خلاف في القسم الثالث وان كان يرغب من بعض الكلمات وجود الاختلاف حتى في القسم الثاني بل العمده الخلاف في القسم الثاني وانما القسم الثالث فالاتفاق لعله على عدم جريان اصحاب الكليه الاثنين هذا يجب ان يكون